أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 95 إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحج، نحن مع الحج. وبدءا بالكلام عن آداب السفر للحج والعمرة، والكلام عن مواقيت الحج الزمانية والمكانية، وأنساك الحج الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وبينا أركان الحج أيضا وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها. وبدأ الحديث عن الركن الأول في الحج والعمرة، في العمرة وحدها أو في الحج والعمرة قارنا ومتمتعا، وكذا في الحج مفردا، الإحرام في كل ذلك. الإحرام وقد عرفناه وبينا أن لفظة الإحرام تدل على ما يحرم على من تلبس بالنسك حجا أو عمرة، وكلمة الإحرام التي هي قريبة في حروفها من الحرام لمعرفة ما يحرم على الإنسان في حجه وفي عمرته، مبينين الحكمة من الإحرام كذلك على ما فيه من مساواة وتذكر بالكفن والموت ومشهد المحرمين في أرض الشعائر والنسك، هم يتذكرون أرض المحشر ويوم القيامة. وبدأ الكلام عن هيئة الإحرام، الإحرام بالنسبة للرجل عبارة عن ثوبين طاهرين أبيضين نظيفين، عبارة عن ثوبين، ثوب يغطي به النصف الأعلى يسمى رداء، وثوب يغطي به النصف الأسفل يسمى إزار. والرداء يلبسه وقد غطى به كتفيه أو أتى بطرف وجاء بالطرف الثاني على الآخر، ولا يضبع إلا عند طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف الأول عموما، فيكون للضباع بجعل الإحرام من تحت الإبط الأيمن، فيتم تعرية الكتف مع الذراع الأيمن. هذا الانطباع الذي يفعله الحجيج منذ لبس الإحرام من بيوتهم وفي طائراتهم وكذا هو مخالف للسنة. إنما أنت محرم تغطية الكتفين، قل ما أنت محرم، قل ما أنت بتصلي، لغاية لما تدخل الكعبة، تدخل البيت الحرام، اقتربت من الكعبة، خلاص هتبدأ الطواف، ابدأ نزل الإحرام من على الكتف والضبع وبسم الله الله أكبر لتبدأ الشوط الأول في الطواف. انتهيت من الأشواط السبعة ورايح عند مقام سيدنا إبراهيم تصلي ركعتين، يرجع الإحرام تغطي الكتفين حيث يكره تعرية الكتفين في الصلاة. لبس الإحرام هذه الرداء الإزار، وقد أسلفت أيضا لكني ألخص لأهمية الأمر، إنه ما يكون عند الحزام محل الحزام أو الوسط، وإلا فعندي جزء كبير من العورة سيكون باديا من السرة لغاية ما يقابل الوسط. يروح يجيب الإحرام ويعمل له دكة ويدككه ويخليه عند الوسط كأنه لابس بنطلون. طب انت لما بتلبس بنطلون انت بتلبس فوقه قميص تغطي العورة، لكن انت الآن رداء مكشوف، فبالتالي هكشف عن السرة وعن جزء من البطن وما يقابله من الظهر. ما هذا؟ هذا من العورة، وقد علم أن عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة. وكمان في خطأ ثاني، أنه ممكن يجعل فتحة الإحرام ناحية رجل من الرجلين، فكلما مشى بدا الفخذ، لا يجوز، إنما بلبس الإحرام وبيجعله من تحت الصدر، بحيث لما ينزل تدريجيا مع الحركة مع المشي مع الطواف مع السعي لا يصل إلى السرة، ومن الأسفل إلى نصف الساقين، بحيث برضو لو نزل يبقى عنده بحبوحة لغاية الكعبين، لكن لو نزل تحت الكعبين فما أسفل الكعبين ففي النار، ولو نزل تحت الكعبين النتيجة إنه أنت بتطوف بتسعى حد يدوس لك على الإزار تنكشف السوء، يقع منك الإزار يبقى خلاص انت بقيت عريان. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. يبقى لابد من لبس الإحرام لبس صحيح، ثوبين طاهرين، لازم يكون طاهرين. افرض واحد وهو داخل الحمام إحرامه أصابته نجاسة، يغسل النجاسة، عنده حرام تاني يغيره. طاهرين وجوبا، أبيضين سنة، نظيفين استحبابا. ده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، الثياب الشرعية ليست العادية، ليست أي ثياب تحرم فيها المرأة أو تتحجب بها المرأة، إنما كما أسلفت وهذا من باب التلخيص، إنه زي المرأة في الإحرام، وقد علم أن جميع جسد المرأة عورة عدا عن الوجه والكفين، يبقى ما هو فوق الوجه، استدارة الوجه عند المرأة، راح الخمار طلع لفوق فبانت خصلات من الشعر، مصيبة. فتح الخمار وبين الرقبة، مشكلة كبيرة. الأكمام لو مثل كمي هذا، وهذا الجزء اللي فيه الساعة وفيه الأساور عند المرأة ظهر، هذا يبطل شرط ستر العورة، لا تصح معه صلاة ولا صح معه طواف. أمال إيه؟ الغاية الرسغ فقط الكفين اللي بدين مع الوجه. والتفصيلات اللي ذكرت في انه لو رأت الاجانب ممكن تنزل النقاب وايديها من تحت الخمار او من وراء الجدب وخلاص، فهي تتستر. شروط الحجاب الثمانية لابد منها في حجاب المرأة المسلمة: ان يكون سابغا ساترا لجميع الجسد، طويلا لا يبدو منه الا الوجه والكفين، ثم هو واسع في الطاب، ثم هو سميك صفيق لا يشف عما تحته ولا يصف شيئا، ألوانه هادئة أو قاتمة أو غامقة أو سوداء وليست زاهية، ولا يشترط في الإحرام أن يكون أبيض بالنسبة للمرأة كالرجل، ألا يشبه لباس الرجال فيما تعرف عليه، وألا يشبه لباس الكافرات، لا يكون على الموضة، والثياب الضيقة والكم الواسع والأشياء هذه، ولا يكون مطيبا أو معطرا، حيث لا تتطيب المرأة إلا في بيتها وربما في حجرة نومها لزوجها دون أن يكون هناك أضياف أو أجانب في البيت، وما سوى ذلك لا يجوز. الرجل بيتطيب لإحرامه، المرأة لا تتطيب. الشرط الثامن ألا يكون ثوب شهرة، لحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة. هذا ملخص المحاضرة السابقة، وبنكمل بقية الكلام عن الإحرام للوصول إلى قضية محظورات الإحرام المهمة والتي كثير من الناس لا يعرفونها. إذن بعد تعريف الإحرام لغة هو الدخول في الحرمة، قال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيمتنع عليه ما كان حلالا له. الإحرام اصطلاحا هو نية الدخول في النسب، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. من حكم تشريع الإحرام تحقيق العبودية لله وتعظيمه والامتثال لأمره، إظهار المساواة بين جميع المسلمين حاكمهم ومحكومهم غنيهم وفقيرهم، التذكير باليوم الآخر. حكم الإحرام ركن في الحج وفي العمرة. سنن الإحرام، عند هذا وقفنا. عند سنن الإحرام: الاغتسال، قبل ما تحرم تغتسل. اغتسال الإحرام تراعي فيه الآتي: إن قبل ما تغتسل للإحرام تفعل سنن الفطرة، تقص شاربك وتنتف إبطيك وتحلق عانتك وتقلم أظافرك، ثم تدخل إلى الحمام لتغتسل. اغتسالك للجمعة أو اغتسالك من الجنابة، بتكون استنجيت أو بتبدأ الاغتسال بغسل اليدين وتستنجي، يعني تنضح الماء على فرجك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، تؤخر غسل الرجلين إذا كنت في البانيو أو في الطشت أو نحو هذا، ثم تعمم جسدك بالماء بدءا بالرأس ثم الميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، مع الدلك والموالاة وعدم الإسراف في الماء، ثم تغسل قدمك اليمنى وقدمك اليسرى بذا تكون قد اغتسلت. انت لما بتغتسل من الجنابة النية غسل لرفع الحدث الأكبر، انت بتغتسل للجمعة النية غسل الجمعة، انت تريد الان الغسل بنية لبس الاحرام، الغسل بنية لبس الاحرام، فتلبس فتغتسل لبس الاحرام، وقبل ما تلبس الاحرام تطيب. لحديث امنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله من الإحرام، لإحرامه ولحله من الإحرام صلى الله عليه وسلم. فتطيب، ضع من الطيب ما تشاء على جسدك ليس على إحرامك، والآن أنت تتجرد من المخيط، ضع طيبا في لحيتك، والأصل في المسلم أنه ملتحي، وضع طيبا في رأسك، وضع طيبا في أي موضع من مواضع جسمك كمكان للعرق أو مواضع السجود، لا حرج، ولا حرج أن يبقى أثر الطيب بعد الإحرام، إنما الحرج كله أن تتطيب بعد إهلالك بالنسك، ولو أن تستخدم منديلا معطرا، ولو أن تستخدم صابونة برائحة، هذا لا يجوز لك وأنت محرم. لكن أنت الآن بتتطيب وتبدأ تلبس الإحرام، الرداء والإزار، وممكن تمسك الإزار بحزام يكون فيه بسبورك، جواز سفرك، ويكون فيه بعض الأوراق المهمة، ويكون فيه أموال تحتاج إليها، كل هذا داخل الحزام، وبتربط به الإزار وبتغطيه بالرداء، هذا جائز، وبتحمل الحقيبة جائز، وبتضع مظلة شمسية لسبب حر شمس أو بسبب مطر، لا حرج. سنذكر المباحات إن شاء الله وسنذكر المحظورات. فأنت لبست الإحرام، والمرأة المسلمة لبست بعد أن اغتسلت، لبست ماذا؟ إحرامها الذي هو ثيابها الشرعية. ونشير هنا إلى أن المرأة وهي تريد نسك الحج أو العمرة قد تكون حائضا أو تكون نفساء، فيسن للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا ما لي دخل برفع الحيض أو النفاس، إنما هي تغتسل سنة الإحرام. وطبعا هتزيد المرأة في إنه وهي حائض أو نفساء إنه بتستثفر، اللي هو يعني تلبس شيئا يمنع نزول الدم. وطبعا المرأة برضو ممكن تفعل سنن الفطرة التي تناسبها، إحنا عندنا سنن الفطرة للرجل فيها قص الشارب وإعفاء اللحية، وهذا ليس عند المرأة، إنما تنتف إبطا، تحلق عانة، تقلم أظافر، هذا أيضا كما يكون عند الرجل يكون عند المرأة. والفقهاء بيقول على حاجة اسمها تلبيد الرأس بعد لبس الإحرام، يعني مسألة بسيطة، أن يلبد شعره إذا كان له شعر، كذا تفعل المرأة، يمكن عشان لا يسقط شيء من الشعر ولا يحتاج أن يسرح. طبعا هو محرم لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره، ولا يجوز أن يسرح، أو المرأة تظل تسرح وهي بتسرح ينزل الشعر في المشط، طبعا هذا ليس وقت الإحرام. إحرام الرجل في الإزار والرداء، وعلى ذلك الإجماع، ونشير إلى رخص: إذا لم يجد المحرم إزارا ولم يجد نعلا، يجوز للمحرم إذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، والسراويل الأصل فيها أنها مخيطة، لكن إذا لم يجد إزارا لبس السراويل للضرورة، وهنا تنطبق عليه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، كما أنه إذا لم يجد نعلين لبس الخفين، والأصل فيها أنه يكون عاري الكعبين لكن ما في النعل فلبس الخفين، وبعض الفقهاء بيشترط انه يقطع جزء يبدو منه العقد او الكعب. من سنن الاحرام كما ذكرنا بعد الاغتسال التطيب، والتطيب يكون قبل الاحرام ويكون في البدن لا في الثياب، وقبل الدخول في الاحرام استعدادا له، ولو بقي اثره بعد الاحرام فلا حرج، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. يمنع المحرم من تطيب ثياب إحرامه قبل الإحرام وبعده، يمنع المحرم من تطيب ثياب إحرامه قبل الإحرام وبعده. في ناس بتيجي بتحط ريحة على الرداء والإزار الإحرام، يعني لا يجوز، يقول لك بطيب الإحرام، لا يجوز هذا، إنما التطيب في الثياب، التطيب في البدن وليس في الإحرام. فيمنع المحرم من تطيب ثياب إحرامه قبل الإحرام وبعده، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة، اختاره الآجوري واختاره ابن باز وابن عثيمين في هذه المسألة. الإحرام يسن له أن يكون بعده صلاة، هل للإحرام صلاة تخصه؟ لم يثبت هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما احنا بنحرم وبنصلي، إما صلاة مفروضة أو صلاة لها سبب، ولن نعدم صلاة لها سبب. بمعنى أنا وصلت إلى الميقات في وقت فريضة فبصلي الفريضة وألبي بعدها، طيب إحرام جاء في غير وقت الفريضة، هيكون في وقت الضحى مثلا، في وقت من الليل، فعند السنة متاحة ومباحة، لا، طيب أنا هحرم بعد صلاة العصر، صليت العصر في المسجد النبوي مثلا وراح أحرم من أبيار علي، ما في صلاة، بغتسل وبتوضأ، في حاجة اسمها سنة وضوء، في حاجة اسمها سنة تحية المسجد، إذا عندي صلاة لها سبب حتى لو في وقت كراهة مثل ما بين العصر والمغرب، فبصلي ركعتين سنة الوضوء أو سنة تحية المسجد ما لم يكن عندي صلاة أخرى أصليها من جنس الفرض أو النفل كالضحى وقيام الليل، وبالتالي فيه صلاة تكون بعد الإحرام، لكن ما في شيء اسمه ركعتين الإحرام، هذا الذي لا نعرفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للإحرام صلاة تخصه، هو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم والألباني وابن عثيمين. متى يكون الإحرام؟ يستحب أن يحرم إذا استوت به راحلته، وهذا مذهب المالكية والأصح عند الشافعية واختيار ابن تيمية والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين، يحرم إذا استوت به راحلته. الراحلة الآن هي السيارة، طلعت أنت من الميقات اغتسلت ولبست الإحرام وصليت، عند ركوب الدابة السيارة الخاصة أو العامة ابدأ الإهلال بالنسك الذي تريد. تبدأ الهلال بالنسك الذي تريد، وقد علمت أن التلفظ بالنسك عقب الإحرام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب أن ينطق بما أحرم به من حج أو عمرة مفردا أو قارنا أو متمتعا. بدأ عند ركوب الدابة لبيك اللهم عمرة، لأنه متمتع، لبيك اللهم عمرة. ممكن يضيف عليها متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني. ومع تحرك الدابة به، السيارة، الباص اللي كذا، يعلن التلبية. التلبية طبعا واجب وليست ركنا، أشير إليها هنا لأن هذا وقتها، وأعود أكمل الكلام عن الإحرام إن شاء الله ومحظوراته ومباحاته وما إلى ذلك. فمتى ما أهل لبيك اللهم عمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، يبدأ في التلبية. التلبية صيغتها معروفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة زاد زيادات في التلبية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تذللا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك لبيك. هذه بعض الزيادات الثابتة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سمعها صلى الله عليه وسلم وأقره. والصيغة المعروفة كما قلنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي هي في كلام العرب بمعنى إجابة المنادي، يعني ممكن إنسان ينادي على الآخر يقول له لبيك، لبيك يعني. واحد ينكر عليه، هذا لا، هذا جائز. لبيك يعني أنا أجيبك لندائك وأسرع في طاعتك، وهذا معناها في اللغة إجابة المنادي وسرعة الطاعة. أما التلبية اصطلاحا فهي قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية قلت هي واجب، يعني ولابد من الإتيان بالواجب بأقل التلبية، ثم سنة في طول الطريق والغاية لما يدخل المسجد الحرام، وساعة ما يريد الشروع في الطواف بتتوقف التلبية. في العمرة من الميقات إلى دخول المسجد الحرام، وقبل الطواف انتهت التلبية. في الحج بتبدأ بلبس الإحرام يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وبتستمر معه التلبية يوم الثامن في منى، والتاسع في عرفة، والمزدلفة ليلا، وإلى أن يعود من المزدلفة إلى منى ومع بداية رمي جمرة العقبة الكبرى تتوقف التلبية وتبقى الأذكار ويبقى التكبير ويبقى التهليل في أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يسن رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء، والمرأة تسمع نفسها أو تسمع من بجوارها من النساء وهن جالسات مثلا في الحافلة، ممكن يسمعن أنفسهن، لكن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. فهي كما جاء في السنة غناء الحاج، غناء الحاج يعني الحاج لما يحب ينشد ويتغنى يلبي. وقد ورد في الحديث أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء بالهدم. فالرجل يرفع صوته بالتلبية، وليس شرطا أن تكون التلبية جماعة، ويترخص في هذا من باب التعليم أو التذكير. كنا نفعله مع الحجيج ساكتين طول الطريق، فكنت ألبي من باب التعليم أو من باب التذكير، إذا ما أنا سكت هم سكتوا، فكنت أسمح لنفسي بقدر من التلبية الجماعية ونيتي للتذكير أو للتعليم. وكنت أخالف ما اعتاده الناس في النطق بالتلبية، لأنه متعودين على الطريقة الإعلامية أو الإذاعية معروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا أقول في نفسي لماذا هذا التقطيع وهذا التوزيع الموسيقي، لماذا إن الحمد والنعمة لك والملك؟ طب إيه يعني ليه إن الحمد؟ نفسك تقطع خلاص، يقول إن الحمد ويسكت، والنعمة ويسكت، لك والملك. أنا شايف إنه ده يعني توزيع موسيقي، ما نعمل إيه؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، جملة كاملة على بعضيها ومفيدة، إنما كله مصر على إنه يقول زي التلفزيون إن الحمد والنعمة لك والملك. يا أخي والله ما أنا عارف، لكن اللي أنا شايفه صح بقول عليه، على الأقل من باب الأفضل. يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان عشان ما يقولهاش متقطعة كده والتوزيع الموسيقي بتاعهم ده، أقول لهم قولوا كده وراي، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكنت أحيانا أسمح لنفسي أن أنا أتغنى بيها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا حرج، هي نشيد الحاج وهي غناؤه وهي أفضل الحج، العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالهد. فالرجل يرفع صوته ويسن له ذلك، بس بطريقة لا تجعله يصل لمرحلة أن يبح صوته. يرفع صوته بالتلبية عالية جدا، عالي جدا، بعد 4-5 مرات ما تجده، يا عم لسه الطريق طويل. لسه انت مثلا من الميقات من ابيار علي لغايه لما هتصل لغايه مكه، وشوف لما تكون مثلا هتمر بجده، ولا جاي راكب الطياره وتنزل في جده، ومن جده لغايه مكه، كل ده انت محتاج تشغل الطريق بالتلبيه، ترفع صوتك بالتلبيه اذا علوت شرفا، واذا هبطت واديا، واذا لقيت قوما، واذا انصرفت من صلاه، واذا اكلت فشبعت، واذا شربت فانتهيت، كل ده انت بعده على طول تلبيه. التلبيه هذه معاك على طول. طب على طول كله تلبيه يا شيخ؟ لا، في مع التلبيه استغفار، في اذكار، في دعاء. وانت ومسافر بيجي عليك وقت اذكار صباح تعملها، وقت اذكار مساء تعملها، اذكار الصلاه بعد كل صلاه، وبترجع تلبي بعد التسليم، وتقول اذكار الصلاه وتلبي بعديها، وركبت الباص او الاتوبيس تلبي، نزلت بتلبي، قعدت وكلت في مطعم ولا بتلبي. هكذا التلبيه دعاؤك ونشيدك وغناؤك وذكرك. والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرا بالقدر الذي تسمع به نفسها، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقال به طائفة من السلف. وقت التلبية، ابتداء وقت التلبية من حين الإحرام والإهلال بالنسك، وهذا باتفاق، وانتهاء وقت التلبية كما علمنا في العمرة عند الدخول الحرم للطواف العمرة، وفي الحج عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولا فرق في ذلك بين المفرد والقارن والمتمتع. وهذا مذهب الجمهور، حنفية شافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف، وذهب إليه أكثر أهل العلم. طيب، هذا الكلام عن التلبية ذكرته لأن هذا وقته، بمعنى أنه بعد ما أحرم وأهل بالنسك ينشغل بالتلبية على هذا النحو الذي ذكرناه من السنن. لكن الكلام عن الإحرام لم ينتهي بعد. انت لبست الاحرام، وممكن تكون في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وراجع الى مكة. ان كان بالباص فبتمر على مطاعم وعلى استراحات، وبتاكل، وبتحتاج تغسل ايديك بالصابون، تدخل الحمام فبتطلع تغسل ايديك، ركبت الطيارة من مدينة لجدة فبيقدموا لك وجبة، ومع الوجبة مناديل معطرة فبتروح تستخدمها، وانت كده تعودت على الحكاية دي. لا، انتبه انتبه، انت امام باب مهم اسمه محظورات الاحرام، الساعات التي لبست فيها الإحرام إلى أن تعتمر، والأيام التي لبست فيها الإحرام إلى أن تتحلل. أنت لابس الإحرام في الحج من يوم 8، استمر يوم 9، ويوم 10 مع صبيحة يوم 10 ورمي جمرة العقبة الكبرى بتبدأ تخلع الإحرام التحلل الأول. في مشقة يا إخواني في مسألة الحركة والتعامل مع الإحرام، لكن ييسره الله عز وجل على الناس إذا علموا ما هي المحظورات، إيه اللي ممكن يفعله أو الذي لا يفعله. فما معنى محظورات الإحرام؟ المحظورات التي هي لغة جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، محظورات الإحرام اصطلاحا هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها بسبب إحرامه ودخوله في النسك. فيها أشياء محرمة أصلا، وفي أشياء مباحة أصلا وتحرم مع الإحرام. وفيها أشياء بيبطل الحج، الوقوع فيها بيبطل الحج، وأشياء توجب الفدية. والفدية هي ما يجب على الحاج أو المعتمر لفعل محظور أو ترك واجب. لفعل محظور أو ترك واجب، وسميت فدية من قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هي محظورات الإحرام؟ عندنا محظورات عامة للرجال وللنساء، وعندنا محظورات خاصة بالرجال ومحظورات خاصة بالنساء. محظورات عامة للرجل والمرأة، ومحظورات خاصة بالرجال، محظورات خاصة بالنساء. ففيما يعم الرجال والنساء سبعة: حلق الشعر بعد الإحرام، لا يجوز لإنسان أن يحلق شعره ولا أن يأخذ شيئا منه. لما يتعود الراجل في الحياة العادية يحلق لحيته مرتين في اليوم، يتعود على كده علماني أو يكره سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد كان من كتر ما بيكره الجماعة السنية يقول لك أنا من كتر كراهيتي للسنية بحلق لحيتي في اليوم ثلاث مرات. فاللي متعود يحلق لحيته ده وهو محرم ما يقدرش يحلق اللحية ولا أي شيء من الشعر، لا رأس ولا شارب ولا لحية، ولا يمد ايده على شعرها طويلة في الحاجب ينتفها، ولا انه مثلا هو وقاعد وطبعا الإحرام بيديله بحبوحة يقوم يشوف حاجة في الإبطين يشيلها، ولا أي شيء، لا أي شيء يمت إلى الشعر بصلة بعدما تلبس الرجل بالإحرام أو تلبست المرأة لا يجوز أن يقترب من شعره قصا أو حلقا أو نتفا أو نحو ذلك. كما لا يجوز تقليم الأظفار. احنا قلنا بنراعي المسألة وبنعمل سنن الفطرة قبل ما ندخل على الإحرام، بنكون قصينا الأظافر عشان ما يبقاش ظفر طويل وهو قاعد بيتسلى فيه، وفي اللي عنده العادة السيئة دي يقعد يقلم أظافره بأسنانه، هذا لا يجوز وأنت محرم، لا للرجل ولا للمرأة. ويقص الأظافر بتاعة الرجلين لأنه هو ماشي يفرض تعثر في حجر، لما يكون الظفر طويل يبقى هيتقطع ومحتاج يشيله، فأنت بتكون قلمت الظفر أصلا، حتى لو تعثرت تأتي العثرة في أصل الإصبع وليست في الظفر. لكن إذا تعثر الإنسان فقطع جزء من ظفره جاز له أن يزيل هذا الجزء المقطوع، إنما يتعمد أنه يقلم أظافر لإيدين أو رجلين رجلا كان أو امرأة هيقع في محظور وهيوجب عليه الفدية، ولازم نوجب عليه دم، نقول له اذبح. يقول طيب ما معيش اذبح، نقول له صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلا يجوز حلق الشعر ولا تقليم الأظفار ولا وضع الطيب ولا ما في معناه. كثير من الناس اللي محرمين ممكن يكون عارف ان وضع الطيب حرام، بس يخفى عليه المعنى الثاني اللي هو انه منديل معطر، ما هو برضه من المحظورات، والصابونة ذات الرائحة النفاذة برضه هتبقى من المحظورات. انت ممكن تستخدم صابونة عقب اكل وعقب حمام بس ما تكونش بريحة، صابونة عادية كده من غير ذات رائحة مثل الصابون اللي كنا نستخدمه، وفيه ناس يدوروا عليه قبل ما يجي سافروا للحج او العمرة يستخدموا الصابون زي الصابون النابلسي وغيره. المرأة ممكن تحط مزيل للعرق، طب ما هو مزيل العرق فيه رائحة، فيه يعني مطيب زيه زي الحاجات اللي هي فيها ايه بيسموها برفانات، صحيح هو مش برفان لكنه في نفس المعنى. ففي اللي عارف انه انا مش هحط طيب، لكن يا شيخ هحط مزيل للعرق، لا ما ينفعش. طب انا نسيت واستخدمت الصابونه بالريحه وخدت لي دش، ولا غسلت ايديا بعد الحمام، او غسلت ايديا بعد الطعام، خلي بالك هيبقى فديه من صيام او صدقه او نسك. ومن المحظورات العامه الصيد، صيد الحرم، احل لكم صيد البحر وطعام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر جائز لكن صيد البر لا يجوز. طيب الكلام ده كان قديما يعني بيحتاجوا له كتير، دلوقتي مش هن، لكن يفرض واحد ما يعرفش وراح مسك حمام الحرم اللي هناك بيسموه حمام الحمى واصطاد له حمام، ما ينفعش ولا حتى تنفير. انا اجد حرجا من ان انا انفر الحمام من خروجي من السكن او من الفندق لغايه لما اروح الحرم، بيقابلني حمام كتير، فبخشى ان انا اعمل له نوع من التنفير، لانه لا يجوز الاصطياد ولا المعاونه على الاصطياد ولا تنفير الصيد. فالحمام هذا من صيد البر، فلا يجوز ان انا انفره ولا اساعد الولد نفسه في يمسك له حمامه ولا بتاع، ما تساعدهوش على هذا، لا يبقى الصيد عموما. ولا نطيل في هذا لانه يعني ما هو موجود مثل قديما، طول ما هم ماشيين ممكن يلاقي غزاله ويلاقي ارنب ويلاقي كذا، فكان لا. فالقران علمهم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومما يحرم على المحرم عقد النكاح، عقد النكاح، انت محرم لا يجوز. يعني عقد النكاح، واحد قاعد مع الثاني وقاعدين في الغرفة في السكن وهم محرمين، او قاعدين في منى، فلان عرف انه عنده بنت، عرف انه عنده اخت، واخته دي مطلقة، اخته دي ارملة، وهو نفسه يعدد الزوجات، تعدد دلوقتي بقى فرض عين، ما هوش رخصة، والأصل التعدد مش الاستثناء، وقعد عنده هذه الأمور. ما تجوزني أختك يا فلان، وماله يا أخويا، تشهد يا فلان وعلان، فيه ابن، خلاص تم عقد الزواج. وأنت فاكر لازم تروح للمحكمة ولا تروح للقاضي ولا تروح للمأذون، تم العقد بالصورة الشرعية، أصبح في إجابة وقبول وفي اثنين شهود ويمكن يسموا المهر ويتفقوا عليه، خلصت. هذا يجوز وانا محرم؟ لا اطلاقا لا يجوز. وكما لا يجوز في حق الرجال لا يجوز في حق النساء. واشد من هذا واشنع الجماع، عادي جدا انك تلاقي واحد من المجموعه اللي راح تحج معاك بيروح الفندق وهو محرم ومراته معاه، ويجي لك وانت قاعد في المناسك، يا مولان نعم انا لما رحت الفندق نمت مع مراتي، صيبتك انصيبتك مصيبة. وفي حاجة يا مولانا؟ في حاجة. حاجة ايه بس؟ دي حاجات،
ده انت مصيبتك مصيبه. مش امراتي يا مولانا وانا كنت دورت على واحده في الحرم. امراتك ايوه بس يحرم عليك وانت محرم، وتحرم عليك وانت صايم، وتحرم عليك وانت معتكف. الله، الابجديات اللي موجوده في الدين دي خلاص احنا جهلناها، وانت معتكف في المسجد ولا تباشرهن وانتم معتكفون في المساجد، صايم بتقرب من مراتك؟ لا ما بقربش. طب ما هو برضه انت محرم اشد. هي زوجتك وهي حلالك ما قلناش حاجه، بس وانت محرم حرام، حرام تجامعها، وحرام تحتضنها، وحرام كل المقدمات القبلة والمعانقة وكل صور المباشرة وانت محرم، ما تنفعش. وهي اللي طول عمرها قاعدة معاك وشايفها شيخ غفر بتحلى قوي وانت محرم. لا انتبه انتبه. طب ودي المصيبة دي فيها ايه؟ لا دي فيها انه بطل حجك. شفت المصيبة ليه بقول لك انها مصيبة واحدة كرر اللفظ؟ انه الحج بطل خلاص، هتكمل مناسك الحج بس الحج بطل، ومطلوب منك تعيد الحج للعام القابل، من العام القابل اول عام يجي عليك. وحلني بقى لما القوانين تسمح لك، ولا فلوسك تسعفك. ده انت عملت تحويشة العمر عشان تحج، عدت تعبت نفسك كتير عشان تحج، فلوس لغايه لما وفرت المبلغ الكبير والكبير قوي ده. وبعدين القوانين بتقول مش هتقدر تحج قبل 5 سنين. لا انت حكمك شرعا تحج من العام القابل. خلي بالك وفي حاجه ثانيه كمان، قبل ما تسيب مكه تكون ذبحت بدنه. الناس كلها تذبح شاه، 7 يشتركوا في بدنه، يشتركوا في بقره. انت مطلوب منك عشان جمعت زوجتك انك تذبح بدنة وحدك. قد ايه هي بكام؟ الله اعلم. هي كفارة جماع زوجتك وانت محرم. 2، تشوف اي بديل في القوانين عشان تعيد الحج السنة القادمة ان شاء الله. شفت المصيبة قد ايه؟ اديني بقول، عندنا بيقولوا قد أعذر من أنذر. وبعدين يا أخي ده العملية بسيطة، يعني في العمر ساعات معدودة وفي الحج أيام محدودة، وما انتش تبع البرمبة ولا حاجة يعني، بس تعلم دينك. مش تقول لزوجتي وحلالي، وحلالك وانت غير محرم، وحلالك وانت غير صايم، وحلالك وانت غير معتكف. حاجات بسيطة تعلمناها في الدين، المفروض احنا وفي الابتدائية نكون عارفينها، مش احنا خشبنا ومش عارفين. ومن المحظورات كل مقدمات الجماع المباشرة، يعني كل المقدمات، النظرة بشهوة، اللمسة بشهوة، القبلة بشهوة. طب من غير شهوة؟ طب ما يدريك انه ممكن اللي من غير شهوة دي امه شهوة، فيبقى كل المباشرة تبعد عنها، تبعد عن صور المباشرة. وطبعا مراتك ما تتهودكش، مش خلاص انتوا رحتوا هناك بقيتوا روميو جولييت. يبقى عندنا المحظورات التي تعم الرجال والنساء: حلق الشعر، اقليم الاظفار، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. 7 زي ما قلنا. تعال بقى للمحظورات التي تختص بالرجال. 2، لبس المخيط والمحيط. لبس المخيط، الثياب العادية اللي أنا بتكلم فيها وأنت دلوقتي شايفني دي اسمها مخيط. طيب أنا شيخ ولابس قميص ولابس عباءة، حضرتك أفندي ولابس قميص وبنطلون، لابس بدلة، واحد متقيد بالزي بتاع بلده، فبيبقى لابس لبس معين، لو افترضنا انه موريتاني هيبقى لابس دراعه، لو مش عارف من بلد ايه لابس ايه، وممكن اللي لابس القلنسوه واللي لابس العمامه واللي والاشكال المختلفه من بلد لبلد، ده كله اسمه المخيط. والمحيط اللي هو الحاجه اللي بتلبسها فوق الراس اللي انا لابسها دي اسمها قلنسوه، بخلعها، وفي الشتاء بلبس العمامه الازهريه باسمها عمامه، عملت فوقها جبت غطره يبقى اسمها غطره، في الخليج والسعوديه كله لابس مثلا غطره اسمه محيط تغطيه الراس. ده الواحد ما يقدرش يقابل الناس يا شيخ من غير ما يلبس الطاقيه ولا العمه، ده بيبقى مكسوف. ده كان زمان، واحنا برضو كشيوخ متعودين على كده، جات لنا ضيوف نلبس الطاقيه. في البيت ممكن الواحد يقلع الطاقيه ويقعد كده يهوي راسه، انما في ضيف جاي ايوه حاضر بسم الله الله يرحمك يابا، اول ما يسمع حد ينادي عليه يروح حاطط العمه فوق دماغه. احنا برضو كده. طيب الاخ الخليجي ولا السعودي يلبس الغطره وهو نازل، وبعدين ليها فايده في الحر والشمس، بس انت ومحرم ما ينفعش. شوف انت في السعوديه ودرجه الحراره قد كده، انت لا بتلبس مخيط ولا بتلبس محيط تغطيه الراس. تغطيه الراس انت عندك البديل، الدنيا شمس جدا، محدش قال لك تعرض لضربه شمس وبدل ما تأدي النسك تقضيها في المستشفى. مظله شمسيه انت ماسكها وانت ماشي في المناسك، كمان عندك سقف السياره وانت راكب مفيش مشكله، ما تعملش زي الايرانيين السعوديين بيرفعوا لهم السقف الاوتوبيس عشان عندهم قال يعني ما ينفعش يبقى محرم وفوقيه سقف السياره، ده تعنت وتطرف في غير محله. لا، سقف السياره عادي والمظله عادي، وحتى الرجل الفقير اللي بيحمل متاعه فوضعه فوق راسه برضه عادي من المباحات. وايه كمان؟ المخيط الثياب العاديه، لكن انت لابس الاحرام واتقطع اديه لمراتك تخيطه لك، ده مخيط يا مولانا؟ لا مش مخيط، لا مش مخيط، المخيط الثياب العاديه، انما هو الاحرام كله خيوط، وبعدين اتقطع فانت خيطته. ولقيت حاجه ثاني مثلا حبيت تتنيها في الاحرام ولابس الحزام فيه خيوط، لانه الحزام نفسه بيبقى متخيط كده عشان يبقى ليه جيوب بتتخيط مفيش مشكله، وعزك الله لابس شبشب متخيط مان، ومش هو ده المخيط؟ مش شرط تبقى لابس الشبشب الجلد المخيط وتروح تقول لا 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 انا هروح اجيب حاجه بلاستيك ما يكونش فيها خيط، مش هو ده المخيط؟ يبقى الرجل بيختص في المحظورات بلبس المخيط والمحيط، لبس المخيط والمحيط. المخيط عرفناه، والمحيط اللي هو ايه؟ تغطية الرأس. طيب والمحظورات التي تخص النساء اثنتان ايضا، النقاب ولبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين حديث صحيح، وإن الرخصة مع وجود الأجانب تسدل شيئا على وجهها ويديها مدارية في خمارها وخلاص، إنما تتعمد تلبس نقاب أو تلبس قفازين هيكون هذا من المحظورات الذي فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظورات في الإحرام باعتبار الفدية مختلفة، تختلف إلى أربعة أقسام، ما فديته فدية أذى وهي الدم الذبح يعني، أو الإطعام 6 مساكين أو الصيام 3 أيام، وما فديته الجزاء بمثله وهو الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وما فديته مغلظة وهو الجماع. والمحظورات التي فيها فدية أذى، يعني مخير بين فدية من صيام أو صدقة أو نسك، حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. وما يجب على من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، حلق أو قلم أظافره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا، فيجب عليه في كل ذلك فدية أذى، يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وبه قال أكثر الفقهاء مع توزيع صدقة فدية الأذى على مساكين الحرم، حيث يشترط أن توزع صدقة فدية الأذى على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره الشنقيط وابن باز وابن عثيمين. موضع صيام فدية الأذى وصفته: يجوز صيام فدية الأذى في أي موضع مفرقا أو متتابعا. نقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام، ونقل الإجماع على أنه يصام في أي مكان، الطبري والعين والشنقيط. وتبقى لنا بقية أحكام حول المحظورات وحول المباحات والمستحبات في الإحرام، وما بعد ذلك من أحكام لم يتسع لها وقت محاضرة اليوم، فإكمالها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خير، وشكرا لمن حضر اليوم، وردي السلام على الأخ علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله جميعا خيرا الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.